والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الكبر. حدثنا مسدد قال حدثنا يونس بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن خالد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا تعريف الكبر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق رد الحق، إذا عرض الحق على الشخص بدليل الكتاب والسنة ثم أبى أن يقبله سواء في أمر دينه أو أمر دنياه فهو متكبر. وغمط الناس المراد به احتقار إخوانك المسلمين، تحتقرهم فلا ترى لهم قدرا وتتعاظم عليهم، فتحتقر الجاهل لجهله والمريض لمرضه والفقير لفقره إلى غير ذلك من الأسباب التي لا يعذر الإنسان بالترفع بسببها على إخوانه المسلمين. ومن الكبر الإصرار على الجهل والإعراض عن العلم، إذ أن العلم لا يناله مستحي ولا يناله متكبر. والناس كلها رجالا ونساء في أمس الحاجة إلى أن يسمعوا العلم الذي يتعلق بشأن عقيدتهم وشأن شعائرهم التعبدية وشأن معاملاتهم فيما بينهم وبين الآخرين من الخلق على اختلاف طبقات الخلق، وفيما يتعلق بما يجب عليهم من حقوق للآخرين، فللمسلمين حقوق بعضهم على بعض، بل وللكفار على المسلمين حقوق، وأعلاها أن يعلموهم ويدعوهم إلى دين الإسلام الذي فيه نجاتهم. من حق الكفار على أهل الإسلام أن يعلموهم الإسلام وشرائع الإسلام حتى يكسبوا الأجر ويقوموا بحق الإسلام. لكن إذا كان الإنسان لا يتعلم إسلامه حتى يعرف قدر إسلامه بأدلة الكتاب والسنة لا يستطيع أن يعلم الناس شيئا، ولا يمكن أن يعلم إلا إذا تعلم. فصد الشيطان كثيرا من الخلق رجالا ونساء، صدهم عن التعلم في مجالس العلم ووسائل النشر للعلم الشرعي، واختاروا غيرها، اختاروا غيرها مما تحبه شياطين الإنس والجن من اللهو والمضحكات والمغريات والتي تمرض القلوب من شهوات وشبهات وهذا هو الضلال المبين، ولا نجاة لأحد من هذا والتخلص من الكبر حتى يتعلم العلم الشرعي. ولو كان بعيد المكان يرحل كما كان السلف الصالح يفعلون، يرحل أحدهم مسافة شهر من أجل أن يعرف حكما واحدا من أحكام الشرع، لأنه يجهله، يسمع قال الله وقال رسوله كذا وكذا. وهذا من توفيق الله للعبد أن يلهمه حب مجالس العلم فيجلس ويهتم ويخطط لها بعدت أو قربت، وكم له من الأجر. مجاهد، مجاهد في سبيل الله لأنه يريد يجاهد نفسه، والنفس لا تجاهد إلا بالعلم، وبدون العلم لا جهاد. العلم الشرعي، قال الله كذا، قال الرسول كذا. أنت مسلم، إذا سئلت عن أصل الإسلام وقاعدته يجب أن تجيب فورا لأنك مسلم. كيف عرفت الإسلام وأنت ما تعرف أصل الدين وقاعدته ما هي، وبما يدخل الناس في الإسلام؟ فإذا قلت بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فما معنى لا إله إلا الله وما معنى محمد رسول الله؟ أيمكن أن تعرفها بدون أن تجلس إلى معلم؟ مستحيل، إلا أن تجلس إلى معلم وتكرر الجلوس وتسمع الآيات القرآنية على لا إله إلا الله ومعناها وما يناقضها من الأقوال والأفعال، وتسمع معنى شهادة أن محمد رسول الله وشرطها وما يجب أن تحققه هذه الشهادة، وإلا فقد أفلست. فالإسلام يجب أن يكون لفظ ومعنى، وأن يكون ظاهر وباطن، عمل اعتقادي وعمل ظاهري إسلام. والله عز وجل قد أكرم هذه البلاد السعودية بطولها والعرض، أكرمها الله بدور العلم وحلقات المساجد وجمعيات تحفيظ القرآن والتدريس في الليل وفي النهار في المدارس النظامية، فما بقى لأحد عذر أن يبقى جاهلا، بل يجب أن يتعلم الإنسان من روافد العلم المختلفة. إن في حلقات علم حضرها، إن في مدرسة ليلية حضرها، رجال أو نساء كلها مفتوحة، نهارية حضرها، خطب حضرها، محاضرات في وسائل، حتى يصبح من أهل العلم الشرعي فيحقق الواجب المفروض علينا نحققه تماما. أنت مسلم، إذا قلت الواحد كافر أسلم يا فلان، أسلم تدخل الجنة، يقول لك كيف أسلم؟ إذا كنت عارف وقد سألت كيف يدخل الإنسان في الإسلام ترشده، فكم لك من الأجر؟ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد تقول له قل لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تدخل في الإسلام. فهو قد يتشهد ويسألك عن المعنى، ما معنى لا إله إلا الله؟ لابد أن يكون عندك علم لأنك مسلم، دخلت في الإسلام ولله الحمد نشأت على الإسلام، لأن الأمة المسلمة توارثوا علم دين الإسلام فقصروا في تعلمه إلا من شاء الله من خلقه. فلابد أن تتعلم معنى لا إله إلا الله. إذا لم تستطع أن تعلمها بالتفصيل فتعلم ولو على سبيل الإجمال. أما بالتفصيل لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط ولها حقوق ولها مكملات يعلمها العلماء، أما عوام الناس فيمكن أن يعلم من لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله عز وجل. فكل عبادة من العبادات يجب أن تصرف لله الذي خلق ورزق والذي أحيا ويميت والذي يحاسب الخلائق يوم القيامة، وأساس الأعمال لا إله إلا الله محمد رسول الله وما يتبعها من الفرائض والواجبات. فلا بد، بارك الله فيكم، من نهتم بالحلقات حلقات العلم ولا نعتبرها من فضول الأوقات، إن أعجبنا حضرنا وإن ما أعجبنا نفض الواحد قفاء وفر هاربا، لا، هذا ما يصلح. الدين النصيحة، أي مكان تقام في حلقة أو ندوة أو محاضرة أو درس يقام، يجب أن يكون المسلم في المقدمة، ما لم يمنعه من ذلك مانع شرعي كالمرض الشديد وكالغياب سفر ونحو هذا قد يكون معذورا. أما يسابق للبيت من أجل يعرف يسمع تمثيلية أو قناة فضائية أو حاجات مضحكة وملهية أو أغنية فاجرة، فهذا مما يعجب الشيطان والعياذ بالله ويغضب الرحمن تبارك وتعالى. فالحذر الحذر دائما وأبدا. ومن أكرمهم الله بالإسلام فهنيئا لهم، يتعلم الإسلام حتى تلتف الساق بالساق ويقدم على الله عز وجل وهو عنهم راضي، لأنهم تعلموا الدين الذي فرضه عليهم. إذا لا ينال العلم متكبر، شاهد معنا الكبر، من تعاظم نفسه. فربما تجد إنسان أصغر منك سنه مثلا 15 سنة وأنت سنك 60 سنة، تقول كيف أجلس عند هذا يعلمني، تنصرف. الشيطان يوسوس لك أنك أنت أكبر منه سن وهذا خلق بالأمس، كيف تعلم منه؟ قال خطأ، من يملك العلم هو الكبير واللي جاهل هو الصغير، فحاول تنقذ نفسك من الجهل وتتحلى بحلية العلم التي هي أشرف ما يتحلى به الإنسان البشري، بل عالم الإنس والجن. فلا ينال العلم متكبر ولا مستحي، لا تستحي في طلب العلم، خذه من ابنك ومن ابنتك ومن أهلك ومن جارك ومن إمام المسجد ومن القاصي والداني، خذ العلم، اسأل دائما. من أراد الله به خير جعل له لسان سؤول يسأل عن دينه ما دام على قيد الحياة. فنحن رغم كبر السن في أمس الحاجة إلى أن يعلم الإنسان كل يوم مسألة مسألتين 10 مسائل، أكثر من ذلك بحسب ما قدر الله وقضى، ولكن من الأسباب، الأسباب الطلب. أنت تأكل في اليوم والليلة 3 وجبات على الأقل، تسعى في تحصيلها وتهيئتها وتعنى بذلك أعظم عناية حتى لا ينقص عليك شيء. هذا غذاء جسمي، بقي غذاء الروح والقلوب الذي هو الأساس، غذاؤها العلم، شرع الله المطهر. الآن مع الأسف بعض المسلمين قطعنوا في السن، لو تسألوا عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان ما عرف شيء من هذا. فما ينفع الإنسان عبادة، أي عبادة لا يكون أساسها العلم فهي مردودة على صاحبها وإن تعبد الليل والنهار. نعم. هنا بيّن أيضا أن من علامة الكبر أن يتعاظم الإنسان في نفسه ويحتقر الناس الآخرين، لا يرى لهم قدر الأخوة الإيمانية ولا يؤدي الحقوق التي يجب أن يؤديها ومنها رد السلام والتآخي في الله عز وجل وتف الأذى على القريب والبعيد. هذه حد الأخوة، من فعلها ما تعاظم، لكن الذي يحتقر إخوانه ويتعاظم عليهم هذا هو الذي أصيب بداء الكبر. وكذلك جر الثياب خيلاء، الذي يجر ثوبه تحت الكعب، يشبل إزاره تحت الكعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل من الكعبين ففي النار، يعني صاحبه في النار، لأن هذا يدل على كبر يجر ثوبه. الذي يقول أنا ما أقصد الخيلاء وثوبه يسحب مثل المرأة، وقع في جريمتين. الجريمة الأولى أنه عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أخبره الرسول سبب دخول النار فما اقتنع. الرسول قال له: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فكأنه ما اقتنع بنصيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقحم نفسه في النار والعياذ بالله. والجريمة الأخرى تشبه بالنساء، لأن المرأة هي التي أذن لها أن ترخي ذرعها حتى يجر في الأرض، حتى من أجل إيش؟ أن تستر قدميها. أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تسبل ذرعها حتى يصل الأرض ويزيد قدر ذراع، هكذا كل حفظا لعورة المرأة، لأن كلها عورة، فلا يرى قدمها ولا ترى نعالها التي تمشي بها في الأرض، لا ترى، حفظا لكرامتها ودينها. فمن فعل من الرجال جعل ثوبه أسفل من الكعبين فقد تشبه بالنساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فالتي ترفع ثوبها أيضا إلى نصف الساق تشبهت بالرجال، فدخلت في اللعنة إذا رفعت ثوبها ومشت أمام الخلق مكشوفة الساقين، مكشوفة النحر، مكشوفة اليدين، وربما مكشوفة الرأس كما يفعل الأجانب في كل مكان. فهذه تعرضت للعنة الله صباحا ومساء. فالحذر أن يكون أمة الإسلام يبتعدون عن تعاليم الإسلام ويرفضون تعاليم الإسلام ويتكبرون عليها فيستحقون من الله الغضب والعياذ بالله، والله أعلم.
هذه سائلة تقول: لأنها حامل منذ 5 أسابيع ولها 4 أولاد، 3 منهم ولدوا بطريقة العملية القيصرية. هذه المرأة مريضة مرض السكري، والأطباء أخبروها بأن أولادها لا يولدون إلا بهذه الطريقة في المستقبل. تقول: وتخشى نزف الدم عند الوضع، ولكن قال لها الأطباء أنه لا خطر على حياتها، هل يجوز لها إسقاط هذا الجنين؟
النصيحة لها أن يبقى هذا الجنين، وبعد ذلك إذا كان عندها ظروف خاصة تحاول أن تستعمل موانع الحمل، تستطيع حتى يجعل الله لها فرجا وعافية، كل شيء في وقته. أما هذا فيستمر ما دام لا أثر لبقاء الحمل على حياتها.
5 أسابيع لها 5 أسابيع حمل.
نعم تبقى، ما عليه، تبقى تستمر ما دام ما في أثر، ما يؤثر على. ثم بعد ذلك إذا وضعت حملها إن شاء الله تستطيع أن تستعمل موانع الحمل بأي وسيلة من الوسائل المعروفة الآن وترتاح، والذي بأيديها فيهم كفاية، هذا إذا كان الحمل يؤثر على صحتها، والله أعلم.
وإذا أسقطته في هذه المدة
لا تسقطه، من رأيي لا تسقطه.
أيوة. طيب.
ما من نطفة إلا والله عز وجل خالقها.
من فرنسا يقول: عندي القدرة والمال للحج، لكن لن أحج هذا السنة لأن زوجتي ستلد، وأستطيع أن أعتمر الآن، هل أعتمر أم أنتظر الحج القادم؟
كيف؟
يقول: عنده القدرة والمال للحج، لكنه لا يريد أن يحج هذا العام لأن زوجته ستلد، ويستطيع أن يعتمر، هل يعتمر أم ينتظر الحج القادم فيعتمر؟
قد حج ولا لا؟
كانه أول مرة.
إذا كان ما حج فليبادر إلى الحج قبل أن يبغته الأجل، وقضية زوجته ستلد الله سبحانه وتعالى يتولى أمرها، ولها من الأقارب من يقوم بشأنها، وأنت لا عذر لك ما دمت تستطيع أن تحج، لا تؤخر هذا العام أبدا، لأنك لا تدري أتبقى إلى عام قادم أو لا تبقى. فالحج واجب على الفور لا على التراخي، واجب.
نعم. سائلة من المغرب تقول: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من طلب العلم؟
لا يجوز له أن يمنع زوجته من طلب العلم إذا كان لا ضرر عليها، لا ضرر عليها من الطلب، لا تلحقها فتنة في دينها، فيجب عليه أن يعينها على طلب العلم لتتفقه في دين الله. فالحياة الزوجية ليست حياة دنيوية، حياة دنيوية وأخروية. والزوجات المؤمنات في الجنة هن زوجات لأزواجهم، أزواجهن المؤمنين، وهن أفضل من الحور العين بتوحيدهن وصلاتهن وصيامهن إذا كان على علم ومعرفة، فعليه أن يعينها.
هذا السائل يقول: عندما يرتكب الإنسان المعاصي كيف يعرف بأنها من الشيطان أو من نفسه؟ عندما يرتكب الإنسان المعاصي كيف يعرف بأنها من الشيطان أو من نفسه؟
ويجتمع الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء على فعل المعصية وتحبيبها وتهيئتها، فالنفس تطيع الشيطان، يوسوس لها الشيطان فتطيعه في المعصية، ويدفع النفس الهوى إلى فعل المعصية، فالمعصية معلومة للعالم والجاهل أنها معصية، وأن المعصية من الشيطان لا من الرحمن، وأن الطاعة وترك المعصية توفيق من الرحمن تبارك وتعالى، هذا أمر ظاهر لا يخفى. النفس والشيطان، نفس الأمارة بالسوء والشيطان من عالم الإنس أو الجن، والهوى كلها تجتمع وتدفع إلى المعصية.
نعم. سائل يسأل يقول: إذا بدع العلماء شخصا بعينه بأدلة ثبتت عليه، فهل يجوز لطلبة العلم الأخذ بأقوالهم؟
على يجوز إيش؟
إذا بدع العلماء شخصا بعينه بأدلة ثبتت عليه، فهل يجوز لطلبة العلم الأخذ بأقوالهم، بأقوال العلماء؟
نعم، الناس يأخذون بأقوال العلماء، والعلماء لا يمكن أن يبدعوا شخصا هكذا على طول الخط، لابد أنهم يبذلوا النصيحة لهذا الشخص صاحب البدعة، ويدللون لهم له بأدلة الكتاب والسنة بأن هذا العمل بدعة، ويدعونه إلى التخلص منها والاعتصام بالسنة، هذا فعل العالم، مو على طول يا مبتدع يا فلان أنت مبتدع بدون أن يعلمه ويقيم عليه الحجة. فإذا قامت على الشخص الذي ملطخ بالبدعة قامت عليه الحجة بأدلة الكتاب والسنة، فلا يخلو من حالين: إما أن يقتنع ويسلم لأدلة الكتاب والسنة فهذا صادق مع الله ومع نفسه، لا يقال له بعد ذلك مبتدع إذا تنازل، أما إذا أصر على بدعته وينشرها ويدافع عنها فهذا لا يستحق أن يكرم، وإنما يبين بأنه مبتدع ويقال للناس احذروه باسمه وشخصه، ولا حرج. وهذه من النصيحة، نصيحة للمسلمين.
نعم. سائل من مصر يقول: استدان رجل من امرأة 40,000 جنيه واشترطت عليه أن يردها 60,000، فوافق على أن يشتري سيارة أجرة يسدد منها، وبعد فترة سدد 5,000، ثم لم يستطع الوفاء بالتزامه فأخبرها بذلك وقال: خذ السيارة وأعطيني 5,000، فلم ترضى بذلك، واتفق على أن يحل محله شخص آخر يدفع 5,000 للرجل ويكمل بقية 60,000، فهل يجوز للرجل الثاني أن يحل محل الرجل الأول؟
يجوز له إذا كان ما فيه شيء ربوي. اشترى 60,000،
اشترى استدان 40,000 على أن يرجعها 60،
هذا لا يجوز، هذه صفقة باطلة من الأساس. الذي يستدين فلوس عدد معلوم 40 يعيد 40، ولا يجوز أن يزيد ريال واحد، يكون ربا يأكله والعياذ بالله نارا. ثم بعد ذلك
يقول:
ها
اجلس. لم يستطع الوفاء. يقول: لم يستطع الوفاء فأراد أن يأخذ
الصفقة. الصفقة ربوية من أساسها، استدان 40 يعيدها 60، هذا لا يجوز أبدا، من أقبح أنواع الربا، فلا يعيد إلا 40. ثم بعد ذلك
يقول: بأنه سددها 5,000،
5,000 تحسب من 40، فتبقى لها 35، لا يبقى لها إلا 35 فقط عليه، وإن كانوا ذو عسرة فنظرة إلا ميسرة، وخافون الله يتركون الربا.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. أيها المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الكبر. حدثنا مسدد قال: حدثنا يونس بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن خالد قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا تعريف الكبر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى بطر الحق رد الحق، إذا عرض الحق على الشخص بدليل الكتاب والسنة ثم أبى أن يقبله سواء في أمر دينه أو أمر دنياه فهو متكبر. وغمط الناس المراد به احتقار إخوانك المسلمين، تحتقرهم فلا ترى لهم قدرا، وتتعاظم عليهم فتحتقر الجاهل لجهله، والمريض لمرضه، والفقير لفقره، إلى غير ذلك من الأسباب التي لا يعذر الإنسان بالترفع بسببها على إخوانه المسلمين. ومن الكبر الإصرار على الجهل والإعراض عن العلم، إذ أن العلم لا يناله مستحي ولا يناله متكبر، والناس كلها رجالا ونساء في أمس الحاجة إلى أن يسمعوا العلم الذي يتعلق بشأن عقيدتهم وشأن شعائرهم التعبدية وشأن معاملاتهم فيما بينهم وبين الآخرين من الخلق على اختلاف طبقات الخلق، وفيما يتعلق بما يجب عليهم من حقوق للآخرين، فللمسلمين حقوق بعضهم على بعض، بل وللكفار على المسلمين حقوق، وأعلاها أن يعلموهم ويدعوهم إلى دين الإسلام الذي فيه نجاتهم. من حق الكفار على أهل الإسلام أن يعلموهم الإسلام وشرائع الإسلام حتى يكسبوا الأجر ويقوموا بحق الإسلام، لكن إذا كان الإنسان لا يتعلم إسلامه حتى يعرف قدر إسلامه بأدلة الكتاب والسنة لا يستطيع أن يعلم الناس شيئا، ولا يمكن أن يعلم إلا إذا تعلم. فصد الشيطان كثيرا من الخلق رجالا ونساء، صدهم عن التعلم في مجالس العلم ووسائل النشر للعلم الشرعي، واختاروا غيرها، اختاروا غيرها مما تحبه شياطين الإنس والجن من اللهو والمضحكات والمغريات والتي تمرض القلوب من شهوات وشبهات، وهذا هو الضلال المبين، ولا نجاة لأحد من هذا والتخلص من الكبر حتى يتعلم العلم الشرعي. ولو كان بعيد المكان يرحل كما كان السلف الصالح يفعلون، يرحل أحدهم مسافة شهر من أجل أن يعرف حكما واحدا من أحكام الشرع، لأنه يجهله، يسمع قال الله وقال رسوله كذا وكذا. وهذا من توفيق الله للعبد أن يلهمه حب مجالس العلم فيجلس ويهتم ويخطط لها بعدت أو قربت، وكم له من الأجر. مجاهد، مجاهد في سبيل الله لأنه يريد يجاهد نفسه، والنفس لا تجاهد إلا بالعلم، وبدون العلم لا جهاد. العلم الشرعي، قال الله كذا، قال الرسول كذا. أنت مسلم، إذا سئلت عن أصل الإسلام وقاعدته يجب أن تجيب فورا لأنك مسلم. كيف عرفت الإسلام وأنت ما تعرف أصل الدين وقاعدته ما هي، وبما يدخل الناس في الإسلام؟ فإذا قلت بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فما معنى لا إله إلا الله وما معنى محمد رسول الله؟ أيمكن أن تعرفها بدون أن تجلس إلى معلم؟ مستحيل، مستحيل إلا أن تجلس إلى معلم وتكرر الجلوس وتسمع الآيات القرآنية على لا إله إلا الله ومعناها وما يناقضها من الأقوال والأفعال، وتسمع معنى شهادة أن محمد رسول الله وشرطها وما يجب أن تحققه هذه الشهادة، وإلا فقد أفلس. فالإسلام يجب أن يكون لفظ ومعنى، وأن يكون ظاهر وباطن، عمل اعتقادي وعمل ظاهري إسلام. والله عز وجل قد أكرم هذه البلاد البلاد السعودية بطولها والعرض أكرمها الله بدور العلم وحلقات المساجد وجمعيات تحفيظ القرآن والتدريس في الليل وفي النهار في المدارس النظامية، فما بقي لأحد عذر أن يبقى جاهلا، بل يجب أن يتعلم الإنسان من روافد العلم المختلفة، إن في حلقات علم حضرها، إن في مدرسة ليلية حضرها، رجال أو نساء كلها مفتوحة، نهارية حضرها، خطب حضرها، محاضرات في وسائل، حتى يصبح من أهل العلم الشرعي فيحقق الواجب المفروض علينا نحققه تماما. أنت مسلم، إذا قلت الواحد كافر أسلم يا فلان، أسلم أسلم تدخل الجنة، يقول لك كيف أسلم؟ إذا كنت عارف وقد سألت كيف يدخل الإنسان في الإسلام ترشده، فكم لك من الأجر؟ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رجل واحد تقول له قل لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تدخل في الإسلام. فهو قد يتشهد ويسألك عن المعنى، ما معنى لا إله إلا الله؟ لابد أن يكون عندك علم لأنك مسلم دخلت في الإسلام ولله الحمد نشأت على الإسلام، لأن الأمة المسلمة توارثوا علم دين الإسلام فقصروا في تعلمه إلا من شاء الله من خلقه. فلا بد أن تتعلم معنى لا إله إلا الله، إذا لم تستطع أن تعلمها بالتفصيل فتعلم ولو على سبيل الإجمال، أما بالتفصيل لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط ولها حقوق ولها مكملات يعلمها العلماء، أما عوام الناس فيمكن أن يعلم من لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله عز وجل. فكل عبادة من العبادات يجب أن تصرف لله الذي خلق ورزق والذي أحيا ويميت والذي يحاسب الخلائق يوم القيامة، وأساس الأعمال لا إله إلا الله محمد رسول الله وما يتبعها من الفرائض والواجبات. فلا بد بارك الله فيكم من نهتم بالحلقات، حلقات العلم، ولا نعتبرها من فضول الأوقات، إن أعجبنا حضرنا وإن ما أعجبنا نفض الواحد قفاء وفر هاربا، لا هذا ما يصلح. الدين النصيحة، أي مكان تقام في حلقة أو ندوة أو محاضرة أو درس يقام يجب أن يكون المسلم في المقدمة، ما لم يمنعه من ذلك مانع شرعي كالمرض الشديد وكالغياب سفر ونحو هذا قد يكون معذورا. أما يسابق للبيت من أجل يعرف يسمع تمثيلية أو قناة فضائية أو حاجات مضحكة وملهية أو أغنية فاجرة، فهذا مما يعجب الشيطان والعياذ بالله ويغضب الرحمن تبارك وتعالى. فالحذر الحذر دائما وأبدا، ومن أكرمهم الله بالإسلام فهنيئا لهم، يتعلموا الإسلام حتى تلتف الساق بالساق ويقدموا على الله عز وجل وهو عنهم راضي لأنهم تعلموا الدين الذي فرضه عليهم. إذا لا ينال العلم متكبر، شاهد معنا الكبر، من تعاظم نفسه، فربما تجد إنسان أصغر منك سنه مثلا 15 سنة وأنت سنك 60 سنة، تقول كيف أجلس عند هذا يعلمني، تنصرف. الشيطان يوسوس لك أنك أنت أكبر منه سن وهذا خلق بالأمس كيف تعلم منه، وهذا خطأ. من يملك العلم هو الكبير واللي جاهل هو الصغير، فحاول تنقذ نفسك من الجهل وتتحلى بحلية العلم التي هي أشرف ما يتحلى به الإنسان البشري بل عالم الإنس والجن. فلا ينال العلم متكبر ولا مستحي، لا تستحي في طلب العلم، خذه من ابنك ومن ابنتك ومن أهلك ومن جارك ومن إمام المسجد ومن القاصي والداني، خذ العلم، اسأل دائما. من أراد الله به خير جعل له لسان سؤول يسأل عن دينه ما دام على قيد الحياة. فنحن رغم كبر السن في أمس الحاجة إلى أن يعلم الإنسان كل يوم مسألة مسألتين 10 مسائل، أكثر من ذلك بحسب ما قدر الله وقضى، ولكن من الأسباب الطلب. أنت تأكل في اليوم والليلة 3 وجبات على الأقل، تسعى في تحصيلها وتهيئتها وتعنى بذلك أعظم عناية حتى لا ينقص عليك شيء. هذا غذاء جسمي، بقي غذاء الروح والقلوب الذي هو الأساس، غذاؤها العلم، شرع الله المطهر. الآن مع الأسف بعض المسلمين قطعنوا في السن، لو تسألوا عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان ما عرف شيء من هذا. فما ينفع الإنسان عبادة، أي عبادة لا يكون أساسها العلم فهي مردودة على صاحبها وإن تعبد الليل والنهار. نعم. هنا بيّن أيضا أن من علامة الكبر أن يتعاظم الإنسان في نفسه ويحتقر الناس الآخرين، لا يرى لهم قدر الأخوة الإيمانية ولا يؤدي الحقوق التي يجب أن يؤديها، ومنها رد السلام والتآخي في الله عز وجل وكف الأذى عن القريب والبعيد، هذه حق الأخوة، من فعلها ما تعاظم. لكن الذي يحتقر إخوانه ويتعاظم عليهم هذا هو الذي أصيب بداء الكبر. وكذلك جر الثياب خيلاء، الذي يجر ثوبه تحت الكعب يشبه إزاره تحت الكعب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من الكعبين ففي النار، يعني صاحبه في النار، لأن هذا يدل على كبر يجر ثوبه. الذي يقول أنا ما أقصد الخيلاء وثوبه يسحب مثل المرأة، وقع في جريمتين. الجريمة الأولى أنه عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أخبره الرسول سبب دخول النار فما اقتنع، الرسول قال له ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فكأنه ما اقتنع بنصيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام فأقحم نفسه في النار والعياذ بالله. والجريمة الأخرى تشبه بالنساء، لأن المرأة هي التي أذن لها أن ترخي ذرعها حتى يجر في الأرض، حتى من أجل إيش؟ أن تستر قدميها. أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تسبل ذرعها حتى يصل الأرض ويزيد قدر ذراع، هكذا كل حفظا لعورة المرأة، لأن كلها عورة، فلا يرى قدمها ولا ترى نعالها التي تمشي بها في الأرض، لا ترى، حفظا لكرامتها ودينها. فمن فعل من الرجال جعل ثوبه أسفل من الكعبين فقد تشبه بالنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فالتي ترفع ثوبها أيضا إلى نصف الساق تشبهت بالرجال فدخلت في اللعنة إذا رفعت ثوبها ومشت أمام الخلق مكشوفة الساقين مكشوفة النحر مكشوفة اليدين وربما مكشوفة الرأس كما يفعل الأجانب في كل مكان، فهذه تعرضت للعنة الله صباحا ومساء. فالحذر أن يكون أمة الإسلام يبتعدون عن تعاليم الإسلام ويرفضون تعاليم الإسلام ويتكبرون عليها فيستحقون من الله الغضب والعياذ بالله، والله أعلم.
هذه سائلة تقول بأنها حامل منذ 5 أسابيع ولها 4 أولاد، 3 منهم ولدوا بطريقة العملية القيصرية. هذه المرأة مريضة مرض السكري، والأطباء أخبروها بأن أولادها لا يولدون إلا بهذه الطريقة في المستقبل. تقول وتخشى نزف الدم عند الوضع، ولكن قال لها الأطباء أنه لا خطر على حياتها، هل يجوز لها إسقاط هذا الجنين؟
النصيحة لها أن يبقى هذا الجنين، وبعد ذلك إذا كان عندها ظروف خاصة تحاول أن تستعمل موانع الحمل، تستطيع حتى يجعل الله لها فرجا وعافية، كل شيء في وقته. أما هذا فيستمر ما دام لا أثر لبقاء الحمل على حياتها.
5 أسابيع لها 5 أسابيع
حاني. نعم تبقى ما عليه، تبقى تستمر ما دام ما في أثر ما يؤثر على، ثم بعد ذلك إذا وضعت حملها إن شاء الله تستطيع أن تستعمل موانع الحمل بأي وسيلة من الوسائل المعروفة الآن وترتاح، والذي بأيديها فيهم كفاية هذا إذا كان الحمل يؤثر على صحتها، والله أعلم.
وإذا أسقطته في هذه المدة؟
لا تسقطه، من رأي لا تسقطه.
أيوة.
ما من نطفة إلا والله عز وجل خالقها.
من فرنسا يقول عندي القدرة والمال للحج، لكن لن أحج هذا السنة لأن زوجتي ستلد، وأستطيع أن أعتمر الآن، هل أعتمر أم أنتظر الحج القادم؟
كيف؟
يقول عنده القدرة والمال للحج لكنه لا يريد أن يحج هذا العام لأن زوجته ستلد، ويستطيع أن يعتمر، هل يعتمر أم ينتظر الحج القادم فيعتمر؟
قد حج ولا لا؟
كأنه أول مرة.
إذا كان ما حج فليبادر إلى الحج قبل أن يبغته الأجل، وقضية زوجته ستلد الله سبحانه وتعالى يتولى أمرها، ولها من الأقارب من يقوم بشأنها، وأنت لا عذر لك ما دمت تستطيع أن تحج لا تؤخر هذا العام أبدا، لأنك لا تدري أتبقى إلى عام قادم أو لا تبقى. فالحج واجب على الفور لا على التراخي، واجب. نعم.
سائلة من المغرب تقول هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من طلب العلم؟
لا يجوز له أن يمنع زوجته من طلب العلم إذا كان لا ضرر عليها، لا ضرر عليها من الطلب، لا تلحقها فتنة في دينها، فيجب عليه أن يعينها على طلب العلم لتتفقه في دين الله. فالحياة الزوجية ليست حياة دنيوية، حياة دنيوية وأخروية. والزوجات المؤمنات في الجنة هن زوجات لأزواجهم، أزواجهن المؤمنين، وهن أفضل من الحور العين بتوحيدهن وصلاتهن وصيامهن إذا كان على علم ومعرفة، فعلي أن يعينها.
هذا السائل يقول عندما يرتكب الإنسان المعاصي كيف يعرف بأنها من الشيطان أو من نفسه؟ عندما يرتكب الإنسان المعاصي كيف يعرف بأنها من الشيطان أو من نفسه؟
و يجتمع الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء على فعل المعصية وتحبيبها وتهيئتها. فالنفس تطيع الشيطان، يوسوس لها الشيطان فتطيعه في المعصية، ويدفع النفس الهوى إلى فعل المعصية. فالمعصية معلومة للعالم والجاهل أنها معصية، وأن المعصية من الشيطان لا من الرحمن، وأن الطاعة وترك المعصية توفيق من الرحمن تبارك وتعالى. هذا أمر ظاهر لا يخفى. النفس والشيطان، نفس الأمارة بالسوء والشيطان من عالم الإنس أو الجن والهوى، كلها تجتمع وتدفع إلى المعصية.
نعم. سائل يسأل يقول: إذا بدع العلماء شخصا بعينه بأدلة ثبتت عليه، فهل يجوز لطلبة العلم الأخذ بأقوالهم؟
على يجوز إيش؟
إذا بدع العلماء شخصا بعينه بأدلة ثبتت عليه، فهل يجوز لطلبة العلم الأخذ بأقوالهم، بأقوال العلماء؟
نعم، الناس يأخذون بأقوال العلماء، والعلماء لا يمكن أن يبدعوا شخصا هكذا على طول الخط، لابد أنهم يبذلوا النصيحة لهذا الشخص صاحب البدعة، ويدللون لهم له بأدلة الكتاب والسنة بأن هذا العمل بدعة، ويدعونه إلى التخلص منها والاعتصام بالسنة. هذا فعل العالم، مو على طول يا مبتدع يا فلان أنت مبتدع بدون أن يعلمه ويقيم عليه الحجة. فإذا قامت على الشخص الذي ملطخ بالبدعة قامت عليه الحجة بأدلة الكتاب والسنة، فلا يخلو من حالين: إما أن يقتنع ويسلم أدلة الكتاب والسنة فهذا صادق مع الله ومع نفسه، لا يقال له بعد ذلك مبتدع إذا تنازل. أما إذا أصر على بدعته وينشرها ويدافع عنها فهذا لا يستحق أن يكرم، وإنما يبين بأنه مبتدع، ويقال للناس احذروه باسمه وشخصه ولا حرج. وهذه من النصيحة، نصيحة للمسلمين.
نعم. سائل من مصر يقول: استدان رجل من امرأة 40,000 جنيه، واشترطت عليه ان يردها 60,000، فوافق على ان يشتري سيارة اجرة يسدد منها، وبعد فترة سدد 5,000، ثم لم يستطع الوفاء بالتزامه فاخبرها بذلك وقال: خذ السيارة واعطيني 5,000، فلم ترضى بذلك، واتفق على ان يحل محله شخص اخر يدفع 5,000 للرجل ويكمل بقية 60,000، فهل يجوز للرجل الثاني ان يحل محل الرجل الاول؟
يجوز له اذا كان ما فيه شيء ربوي. اشترى 60,000،
اشترى استدان 40,000 على ان يرجعها 60،
هذا لا يجوز، هذه صفقة باطلة من الاساس. الذي يستدين فلوس عدد معلوم 40 يعيد 40، ولا يجوز ان يزيد ريال واحد، يكون ربا يأكله والعياذ بالله نارا. ثم بعد ذلك
يقول:
ها
اجلس. لم يستطع الوفاء.
اجلس.
يقول: لم يستطع الوفاء فأراد أن يأخذ
الصفقة. الصفقة ربوية من أساسها، استدان 40 يعيدها 60، هذا لا يجوز أبدا، من أقبح أنواع الربا، فلا يعيد إلا 40. ثم بعد ذلك
يقول: بأنه سددها 5,000،
5,000 تحسب من 40، فتبقى لها 35، لا يبقى لها إلا 35 فقط عليه، وإن كانوا ذو عسرة فنظرة إلا ميسرة، وخافون الله يتركون الربا.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد.